وسن قال سمع الاسماء فجاء سمع بوسن اي قائلون فما كان دعواهم اجاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين ولنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين لما امر الله جل وعلا جميع خلقه ان يتبعوا ما انزل اليهم من ربهم في قوله اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ونهاهم ان يتبعوا اولياء من دونه سواء كانوا من اولياء الشياطين المضلين او من اولياء الانس المضلين في قوله لا تتبعوا من دونه اولياء ثم تفسر من اتبع اولياء من دونه فقال قليلا ما تذكرون لما امر باتباع ما انزل الله ونهى عن اتباع غيره حذر هذا التحذير العظيم من اتباع غير ما انزل الله وبين ان قبلكم امما كثيره اتبعت غير ما انزل الله وامتنعت من اتباع ما انزل الله فاهلكها الله ودمرها تدميرا مستقلا وعذبها في الدنيا عذابا اخرى متصلا بعذاب الاخره يحذر خلقه ان يتبعوا غير ما انزل لئلا يوقع بهم ما اوقع بما قبلهم ولذا قال بعد قوله اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قال بعد ذلك مهددا ومخوفا لمن اتبع غير ما انزل وامتنع عن اتباع ما انزل وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او من قائلين كما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين قوله وكم من قريه كم في اللغه العربيه هنا معناها الاخبار بعدد كثير ومميزها هو المجرور بهم معناه وكثير من القرى اهلكناه ودمرناه لانهم اتبعوا غير ما انزلنا وتركوا اتباع ما انزلنا فكم هنا هي الخبريه والمراد بها الاخبار بعدد كبير والمعنى وكثير من نوع القريه اهلكناه ودمرناه وانما ان رب الله اهلكناها لانه عائد الى القريه الا ان هذه القريه عددها كثير كما دل عليه قوله كم لانه يخبر بعدد ضخم من القرى الظالمه اهلكها الله ودمرها لانها لم تتبع ما انزل فمعنى وكم من قريه كثير من نوع القريه اهلكنا وكم هنا في موضع رفع على انها مبتدا وجمله اهلكناها خبره على اجود الاعرابين ويجوز ان تكون منصوبا على الاشتغال موصولة بأهلكنا مضمرة دلت عليها أهلكناها على حد قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر إلا أن الرفع هنا على الابتداء فإن ما لا تقدير فيه إلا مما فيه تقدير. والقرية تطلق في اللغة العربية إطلاقين، تطلق على مطلق الأبنية من الحجارة والطين والأسس والسقوط، وتطلق على أهل القرية التي هي أميرة بهم. دل القرآن على إطلاقها هذين الإطلاقين والتخويف بإهلاك أهلها، وإن كان نفس القرى والأبنية يدمره الله ويهلكه، إلا أن التخويف الشديد إنما هو بإهلاك أهلها، والمراد بالإهلاك إهلاك أهلها، لأن الله قال بأن المراد الأهل. قال فجاء فتحة من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فقوله هم قائلون يدل على أن المعاد هو السكان، لأن نفس الأبنية لا يقال فيها هم قائلون. وقال بعض العلماء فلا بد هنا من تقدير أهل قرية على كل حال، لأن الله قال أو هم قائلون، فقال بعضهم يقدر في قوله وكم من قرية أهلكناها أي أهلكنا أهلها فجاءها أي القرية، والمراد أهلها بسرى بياتا بدليل قوله أو هم قائلون. وقال بعض العلماء لا حاجة إلى تقدير الأهل في الأول، وكم من قرية أهلكناها أي دمرنا أبنيتها وجعلناها خالية على عروشها لما سخطنا على أهلها فجاءها بأسنا، في حال كون أهلها بارسين أو في حال كونهم قائلين أي مستريحين وقت القيلولة. وهي هذه الآيات الكريمة حيث النعس، وحيث الناس يقول بعض علماء العربية إنه قليل، كما قال ابن مالك في الخلاصة ما من من عطي النعس عقل يجوز حيثه وفي النعس يقل، ولكنه بتتبع اللغة العربية يعلم أن حيث النعس كثير، والنعس المحذوف هنا هو قوله وسمي قرية ظالمة عاطية غير متبعة ما أنزل إليها. والدليل على هذا النعت المحذوف أن الله لا يهلك قرية إلا قرية ظالمة، كما صرح به في قوله وما كنا مهلك القرى إلا أهلها ظالمون. فدلت هذه الآيات على أن القرية يحيف نعتها هنا أي تسمي قرية ظالمة عاصية ممتنعة من اتباع ما أنزلنا متبعة للأولياء المدلين غير ما أنزلنا. كم من قرية بهذه المثابة أهلكناها. وحيث النعت مشهور في كلام العرب وبأمثلته في القرآن، قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، لأن المراد كل سفينة صحيحة صالحة. إذا كان يأخذ معيبة مخروقة لما كان في خرق الخبير للسفينة فائدة، لأنه لما خرقها ليعيبها لتسلم بذلك العيب من أخذ الاشتراك إليها، لأن عيبها بالخرق يزهده في أخيها. وليا قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أي لئلا يأخذها الملك الغاصب. فدل كون الملك لا يخوض السفينة المعيبة على حيث المعت في قلبه، وكان وراءهم ملك يأخذ كل السفينة أي صحيحة صالحة غير معيبة ولا مخروقة. وحيث النعت معروف في كلام العرب ومن أمثلته في كلام العرب خير المرقص الأصغر، وربما أسئلة الخدين بكر مهففة لها فرع وجيد يعني لها فرع فاحل وجيد طويل، فحيث النعت لدلالة المقام عليه. ومنه قول عبيد بن الأبرص الأسدي يمدح رجلا من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل، يعني من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزل، فحيث النعوت لدلالة المقام عليها والمعنى. وكمن قرية هي كثيرا من القرية الظالمة العاقية المتبعة غير ما أنزل الله أهلكناها بسخطنا عليها فدمرناها تدميرا متصلا، لأنها اتبعت لم تتبع ما أنزلنا واتبعت غير ما أنزلنا. وهذه القرى بينها الله بكثرة إجمالا وتفصيلا فقوله وتهجم من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ثم بين عذابهم الأخري فقال أعد الله لهم عذابا غاية، وكقوله كأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مكيف، والمعنى أن آبارها تعطلت لم يبق من يستقي عليها لهلاك أهلها وفنائهم عن آخرهم. وكقوله وتنقصنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إياهم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين. والآيات فيه بها كثيرة، ومن هذه القرى التي أهلكها الله قرى قوم لوط فيهم وغيرها رفعها إلى السماء وقلبها فجعل عاليها كافلها وأرسل عليها حجارة السجين، ولأجل أنه قلبها وجعل عاليها كافلها سميت القرى المؤتفكات وسميت عاصمتها المؤتفكات، لأن جبريل أفتها القلبها فجعل عاليها سبيلها ونفس قلب الشيخ. ومنه قيل لأسوأ الكذب إفتى لأنه قلب للحقائق عن ظواهرها. ومن تلك القرى قوم مدين أصحاب شعيب الذين أهلكتهم الجلة، وقوم صالح الذين وعدهم ثلاثة أيام وعدا غير مكذوب فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاهلين. ومنهم قوم صالح ومنهم قوم هود أرسل الله عليهم الريح العقيمة فدمرهم. ومنهم قوم نوح أرسل الله عليهم الطوفان فدمرهم كما جاء مفصلا في الآيات القرآنية. وكل هؤلاء القرى التي دمرها الله إنما دمرها بأنه أنزل إليها وحيا وتشريعا على لسان نبي كريم وقال لها اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا غيره، فتمردوا ولم يتبعوا ما أنزل الله واتبعوا غيره فدمرهم الله تدميرا مستقلا. ولذا يحذر هذه الأمة على لسان نبيها أن لا تتبع غير ما أنزل الله لئلا يهلكها بآيات مستقل. فهذه الآيات هي تخويف عظيم وتهديد كبير من رب السماوات والأرض، لأنهم إذا تركوا العمل بما أنزل الله وذهبوا يعملون بغير ما أنزل الله فقد استحقوا العقوبة والهلاك، فهم مستحقون للعقوبة والهلاك. فعليهم أن يتبعوا ما أنزل الله ويتركوا اتباع غير ما أنزل الله ليسلموا بذلك من استحقاق عقوبات الله وإهلاكه العظيم. ولذا قال: وكم من قرية أهلكناها أي إهلاكا مستقلا لم يلق منها داع ولا مجيب، فجاءها بأسنا أي عذابنا وهلاكنا المستقل. والبأس يطلق على كل مكان شديد، والمراد به هنا إهلاكهم وتدميرهم عن آخرهم. وقوله بياتا مصدر منكر في موضع الحال، أي جاء هباتنا أي جاء أهل هباتنا في حال كونهم بائسين أي نائمين في الليل في بيوتهم، أي جاءهم بأسنا في حال كونهم وهم قائدون. وتحقيق أن الجملة الحالية هي عطفت بأداة عطف حذف منها واو العطف لاستثقال تكرر أدوات العطف، هذا هو التحقيق. ومناقشات النحويين في عدم حذفه كلها ساقطة. والحق الذي لا شك فيه أن الجملة الحالية إذا عطفت على حال بأداة عطف تحذف منها واو الحال لئلا تتكرر، بأن راوي الحال تشبه أداة العطف فيستلقي إثباتها مع حرف العطف ويكون الربط بالضمير، لأن ربط الجملة الحالية بالضمير يكفي عن ربطها بالواو. والبيات أصله مصدر بات الرجل يبيت بيتة وبياتا، وسمي البيت بيتا لأنه يبات فيه، وهو مصدر منكر في موضع الحال. والمصادر المنكرة تقع أحوالا بكثرة، أي فجاء هبسنا أي جاء أهل هبسنا في حال كونهم بائسين نائمين في غفلة، أي جاء هبسنا في حال كونهم وهم قائلون. والقائلون جمع القائل وهمزته مقلبة عن ياء، لأن الفاعل من الأجوف تبدل عينه همزة سواء كانت واو أو ياء. فإن قلت قال زيد يقول فهو قائل، رمزة مبدلة من واو لأن أصل الأجوف واو العين من القول. وإن قلت قال زيد يقول معناه استراح في وقت النهار يعني من العمل، سواء كانت القليلة استراحا مع نوم لا غير نوم. تقول قال يقيل فهو قائل، فباع يبيع فهو بائع. فالهمزة مبدلة من ياء لأن قال يقيل من القليلة أجوف يائي العين، وقال يقول من القول أجوف يائي العين. والهمزة تبدل من الواو والياء وهي هنا مبدلة النية، لأن القائلين هنا جمع قائل، فاسم فاعل قال يقيل كباع يبيع من القليلة، وهي الاستراحة في نصف النهار وقت شدة الحر سواء كانت مع نوم أو مع غير نوم. وهذان الوقتان وقت راحة وجاعة واستراحة بإتيان الأراضي والإهلاك فيها أفضح. وقد عذب الله أهلك الله قوم شعيب في وقت القائلة، حيث أرسل عليهم الظلة في شدة حال النهار فأحرقتهم وأهلك قومه قبل أن يستيقظوا من نومهم عند ارتداء الفجر. كما قال إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. والله جل وعلا يخوف والدين المتبعين لغير ما أنزل بأن يهلكهم وقت البيات أو وقت القليلة أو أن يهلكهم في أوقات أخر. كما قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال جل وعلا أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أن يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أن يأخذهم على تخوف إلى آخر الآيات التي يخوف الله بها خلقه من معاصيه. وعلينا جميعا أن نعرف أن خالق السماوات والأرض هو الجبار العظيم شديد البطش والنكال. إن بطش ربك لشديد وهو يخوف خلقه أن يعملوا بمعصيته وأن يتبعوا غير ما أنزل. فيجب على كل مسلم أن يخاف من عقوبات الله وسخطه وعيلاته وأن يحذر كل الحذر من أن يتبع غير ما أنزل الله. فيجب على كل أحد أن يتبع ما أنزل الله ويدع غيره. واستدلال ابن حزم وغيره من الظاهرية بهذه الآية على منع القياس فنبسط الكلام عليه بقصة إبليس عليه لعالم الله الآتية في الآيات القادمة قريبا إن شاء الله. وقوله جل وعلا فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم يعني لما أهلك الله القرى بظلمها ودمرها تدميرا مستقلا لم يكن عندها عذر ولا حجة مقبولة لأن الله جل وعلا هو العدل الذي لا يأخذ ظلما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة فلا يأخذ أحدا بعذاب إلا وهو مستحق كل الاستحقاق لذلك العذاب. وللقوى التي دمرها لم تكن عندها دعوى ولا معذرة تقول يا ربنا إنك ظلمتنا أو عاقبتنا ولم تنيرنا كما قال لأنه لا يعذب أحدا حتى يقطع حجته ويرى إليه من جميع الجهات. كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فلو كان عذبهم قبل أن يميرهم لاعتذروا وقالوا أنت لم تنيرنا ونحن جاهلون معذورون. ولكن الله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه الحجة التي أشار لها في سورة موسى أوضحها في سورة طه وأشار لها في سورة القصص حيث قال في طه ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال في القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ويقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما قطع أمرهم بالرسل وبالآيات والمعجزات لما جاءهم الهلاك لم تكن عندهم دعوى يعتذرون بها ولا حجة يبدونها إلا الإقرار والاعتراف بأنهم الخبثاء الظالمون. ولذا قال فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. لم يكن عندهم علم ولا دعوى. وليا قالوا إنا كنا يهنهم فقوله فما كان دعواهم. قال بعض العلماء فما كان قولهم لأنهم لا حجة لهم ولا دعوى. وقال بعض العلماء لم يكن عندهم ادعاء ولا معيرة إلا قولهم إنا كنا يهنهم. وقال بعض العلماء الدعوى هنا بمعنى الدعاء. لم يكن عندهم دعاء ولا تبرع إلا الاعتراف بالذنب، حين لا ينفع الاعتراف، والندم حيث لا ينفع الندم. والدعوى تطلق على القول وعلى الادعاء وعلى الدعاء، أي فما كان قولهم ومعيرتهم حين جاءهم العذاب إلا الاعتراف، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وأظهر القولين هنا أن دعواهم في محل رفع اسم لسان، وأن قوله إلا أن قالوا المصدر المستهلك من أن وصلتها في محل نصب خبر اللسان، لأنه إذا كان الفاعل والمفعول أي الاسم والخبر معرفتين كان الأولى منهما يستحق أن يكون هو الفاعل أو الاسم إلا بدليل يدل عليه. وقول بعض العلماء إن دعواهم هنا ينصب بدليل قوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، فجعل إلا أن قالوا هو المرفوع وجوابه هو المنصوب. كذلك فما كان دعواهم إن جاءهم بسنا إلا أن قالوا، فيه فرق لأن جواب يظهر فيه النصب فيتعين الاسم من الخبر. وقوله دعواهم لا يتعين فيه الاسم من الخبر لأنه لا يظهر عليه النصب، فلولا أن يكون الأول هو المرفوع والثاني هو المنصوب إلا بقرينة تدل عليه. المعنى فما كان قولهم إلا فما كان دعواهم وادعاءهم إلا قولهم إنا كنا ظالمين، يعني إنا كنا ظالمين فيما كنا عليه من اتباع غير ما أنزل الله وترك اتباع ما أنزل الله. وظالمين جمع تصحيح للظالم، وهو خبر كان موصوف، وهو جمع تصحيح للظالم، والظالم اسم فاعل الظلم. وقد قدرنا مرارا أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها القرآن أنه وضع السم في غير موضعه، فكل من وضع سوءا في غير موضعه فهو ظالم. وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه وضع العبادة في غير الخالق جل وعلا. ولذا كان الشرك بالله وعبادة غيره هو النوع الأكبر من أنواع الظلم، كما قال العبد الحكيم لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر قول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك. ثم تلا قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ونظيره في القرآن: والكافرون هم الظالمون. وقوله: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا أصل الظلم في لغة العرب، أعظم أنواعه وضع الشيء في غير موضعه، وضع العبادة في غير ما خلق، وهو الكفر بالله. ومن أنواع الظلم وضع الطاعة في غير موضعها بأن يطيع عدوه إبليس ويعصي خالقه جل وعلا، فمن أطاع إبليس واتبع تشريعه وعصى الله ولم يتبع ما أنزل هو ظالم، لأنه وضع الطاعة في غير موضعها والمعصية في غير موضعها. والله يقول: فكيف تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وكل من اباح شيئا في غير موضعه تسميه العرب ظالما. ومن ذلك قولهم للذي يضرب نباهه قبل ان يعود هو ظالم، لانه يضع الضرب في غير موضعه، لان ضربه قبل ان يعود يضيع زبده، واباحه زبده وضع للضرب في غير موضعه. ومن السمي الذي يضرب لبنه قبل ان يعود ظالما. وفي لواس الحريري في مقاماته: هل يجوز ان يكون الحاكم ظالما؟ قال: نعم اذا كان عالما. يعني بقوله ظالما انه يضرب لبنه قبل ان يعود ويكفيه الناس. وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومن قول الشاعر: وقائلة ولم تلكم ثقائي، وهل يخفى على العتب يلوم. قولها ولم تلكم ثقائي يعني ثقلتكم اياه قبل ان يروضوه وخال زبده. وقوله وهل يخفى على العتب يلوم، العتب عتب مؤخر اللسان، لان اللسان يذوق فيعرف ما نزع زبده من اللبن وما لم ينزع. ومنه بهذا المعنى قول الاخر: وتعيد صدق لم تردي كفاته، ولمت وفي ظني له عمد الاجر. يعني انه صب سقاءه فسقاه الناس قبل ان يروا، ويقول ظني بهذا السقاء، ظن يريد به الاجر عند الله. ولياقل: وتعيد صدق لم تردي كفاته، ولمت وفي ظني له عمد الاجر. ورواية البيت ظني بفتح الراء يظلمه يظلمه ظلما، لأن الفعل بالفتح والسكون هو قياس مصدر الثلاثي المعدى. أما الظلم بضم الراء هو اسم مصدر الظلم المعروف. الرواية في البيت: وتعيد صدق لم تردني سكاته، ولمت وفي ظلمي له عامد الهجر. ومن وقيل للأرض التي حفر فيها وليست موضعا للحفر قيل مظلومة، لأن الحفر وضع في غير موضعه. ومنه على التحقيق قول الأبياء في لبيان: وقفت فيها وقيل للعصا إليها عيد جوابا وما في الربع من أحد إلا الأياري لأيا ما أبينها. والنؤية الحوض بالمظلومة الجلدي، النؤي هنا يريد به ما يحفره الأعراب البدو حول خيامهم ليلا يلتري جهة السيف، فيحفرون حولها حفيرا يذهب معه الماء عن الخيمة. وإنها قال إن هذه الأرض مظلومة لأنها فلات ليست محلا للحفر سابقا. وليقول للتراب المحفوم من القبر وليم أي مظلوم، لأن العادة أنه لا يحفر قبر في محل هو محل لحفر سابقا. ومن بها المعنى قول الشاعر: يصف رجلا جعل في قبره فأصبح في عبرها بعد إتاحة من العيش مردود عليها وليمها. وأموالها في لغة العرب كثيرة، أصل الظلم وضع السلم في غير موضعه، أو في اصطلاح الشرع وضع العبادة في غير موضعها، وهو الشرك بالله، أي وضع الطاعة في غير موضعها كطاعة إبليس ومعصية الله. وقد جاء الظلم في القرآن في موضع واحد يراد به النقص، وهو قوله تعالى: تلك الجنة إن آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني أي ولم تنقص منه شيئا. وهذا معنى قوله: وما كنا ظالمين. فما كان دعواهم إن جاءهم بسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي يابعون الشيء في غير موضعه، حيث كنا ندع الاتباع في غير موضعه، فنتبع قانون الشيطان ونترك اتباع ما أنزل الله، ونطيع الشيطان ونعصي غير الله. فهم متبعون ما لا ينبغي أن يتبع، وتاركون ما ينبغي أن يتبع، فقد وضعوا الأمر في غير موضعه، وأوقعوه في غير موقعه، وذلك معنى الظلم في لغة العرب. ولذا قالوا إنا كنا والدين وفي الآية التي وكان إشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء وهو الفاء في قوله فجاء هذا السماء، لأن المعروف في لغة العرب أن الفاء حرف تعقيب وأن ما بعدها آت بعد ما قبلها، لأن شروق جاء زيد فعمر معناه أن عمرا جاء بعد نجيه زيد عقبه. والقرآن هنا قال كم قرية أهلكناها فجاءها بسنا فجعل مجيء البس كأنه واقع عقب الإهلاك، ومجيء البس ليس واقعا عقب الإهلاك بل مجيء البس هو حول الإهلاك. فالتعقيب بالفاء هنا فيه إشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء، لأن طالب العلم يقول كيف يقول أهلكناها ثم يقول عقبه فجاءها رسولا، فكأن البأس لم يأتها إلا بعد أن أهلكت أن أهلكت والواقع خلافه، لأن البأس جاءها وهو إهلاكها. هذا السؤال والجواب عن العلماء من أوجه معروفة مشهورة في التفسير، أحدها أن الكلام على حيث الإرادة أي عرضنا أهلاكها بإرادتنا المصممة الأزلية فنفخذنا ذلك فجاء هذا، وحيث فعل الإرادة فهي من في القرآن جدا كقوله فإذا قرأت القرآن أي عرفت أن تقرأ القرآن فاستعين بالله، إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا أي إذا عرفتم القيام إلى الصلاة فاصلوا، وحيث فعل الإرادة معروف في القرآن وفي كلام العرب. الثاني أن المراد بقوله أهلكناها يعني حكمنا بإهلاكها يعني في سابق نزلنا أي حكمنا عليها بالإهلاك وجعلناه أمر قضاء مقدورا محكوما به فجاءها تنفيذا لذلك القدر بسنا وهو قريب من الأول. الثاني أن معنى أهلكناها أن الإهلاك والعياذ بالله هو الخذلان، أي خذلناها وأضللناها فلم تتبع ما أنزل الله، ومن خذله الله ولم يوفقه فهو الهالك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أنه ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسمى الزائر عن الطريق هالكا، ومعنى أهلكناها خذلناها حتى زارت عن الطريق وكفرت وعتت على أمر ربها فجاءها بأسنا، نتيجة لذلك الإهلاك الذي هو الضلال الذي خذلها الله فأضلها. وقال بعض العلماء جرت عادة العرب في لغته أن كل فعلين معناهما واحد يرتبون ما كانوا منهما بالفاء على الآخر، وعليه فالفاء تفسيرية لأن الفاء قد تكون ويديه ورجليه، فقوله فغسلهما الفاء تفسير لتوضا فهو تفسيرية، ولذا أهلكناها فجاءها بأسنا فيكون مجيء البأس تفسيرا للإهلاك. والعرب تقول أن كل فعلين معناهما واحد يرتب كل منهما على الآخر بالفاء والواو والتفسير، كأن تقول كتمني فأساء إلي وأساء إلي فشتمني ونحو ذلك، وهذا مستفيد في كلام العرب. وهذه أوجه الجواب عن هذا الإشكال. ومعنى قوله إلا أن قالوا إنا كنا والدين ثم إن الله جل وعلا لما علم بأنه أنزل هذا الكتاب الأعظم وأمر النبي بالتبليغ والإيمان به ثم أمر باتباعه ونهى عن اتباع غيره، ثم بين أن من لم يتبع ما أنزل الله يهلكه الله ويدمره، وأنه إذا جاءه الإهلاك والتدمير ليس عنده إلا الإقرار. بين أنه يوم القيامة سيسأل جميع الخلائق من مرسلين ومرسلين إليهم ما كان موقفهم من هذا القرآن العظيم الذي أمرهم باتباعه في دار الدنيا. فيسأل المرسلين: هل بلغتم كتابي وما أعجبكم؟ ويسأل المرسل إليهم: هل بلغتم رسالاتي وما أعجبتم به المرسلين؟ وإما يفسر الآية قوله جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ما أعجبتم، يعني ما أعجبتكم به الأمم لما أمرتموهم باتباع ما أنزل ونهيتموهم عن اتباع غيره. ثم قال في الأمم: ويوم يناديهم فيقول ما أعجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء، وفي قراءة: فأميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساهلون. فالله جل وعلا في ذلك الوقت يسأل جميع الخلائق ويقول للمرسلين: هل بلغتم رسالاتي؟ ويقول لهم أيضا: ما أعجبتم ما أعجبتكم به أممكم؟ هل قبلت منكم ما بكم به أو ردت عليكم؟ ويقول للذين أرسل إليهم: هل بلغتكم الرسل رسالاتي وما أعجبتم رسلي؟ فالذي عرف أن الله أقسم في هذه الآية أنه يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم يلزم عليه في دار الدنيا وقت الإمكان فرصة أن يكون من المصدقين للرسل المتبعين ما أنزل الله، ليلا يقع في الغلبة العلماء والهلاك الأكبر عند هذا السؤال الهائل المخيف. وهذا معنى قوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني بما أعجب الرسل وهل بلغتهم الرسل، ولنسألن المرسلين هل بلغوا الأمم وما أعجبتهم الأمم، كقوله: ويوم يناديهم فيقول ما أعجبتم المرسلين، وما يجمع الله الرسل فيقول ما أعجبتم. فعلى المهم أن يكون متبعا لما أنزل الله ليكون جوابه عند هذا السؤال جوابا سديدا. وقد قدمنا أن الأمم الكافرة يأتي إلى الرسل يقال قد بلغناهم، ينكر الأمم ويقولون: ما بلغونا ولا سواء، ولو بلغونا لأطعنا ربنا. فيقول الرسل: والله لقد بلغناهم أكمل تبليغنا وأتم. فيقول الله للرسل وهو أعلم، هو يسأل الجميع وهو أعلم، ليظهر براعة الرسل ونزاهتهم وأمانتهم، ويظهر خيانة الكفرة وعنادهم وكفرهم، فيكون فضلا لهؤلاء ونكالا لهؤلاء. فإذا أنكر الكفار أن الرسول بلغوهم يقول للرسول: هل عندكم من شهداء؟ فيقولون: نعم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد لنا في إبعادنا معك إلى هذه الأمة الكريمة. فنشهد في ذلك الموقف العظيم للرسول الكرام بأنهم بلغوا ونصحوا وتحملوا الأذى وبلغوا الدعوة على أكمل وجوه التبليغ مع تحمل الأذى على أكمل الوجوه. وأن الأمم الكافرة هي التي أهانتهم وأهانتهم وطغت وتجبرت وتكبرت عن قبول رسالات ربها. فيقول الأمم: يا ربنا، كيف تقبل علينا شهادة أمة محمد وهم وقت إرسال الرسول إلينا لم يبرزوا للوجود؟ فهم في ذلك الوقت معدومون لأنهم آخر الأمم، وكيف يشهدون على شيء وقع قبل أن يكونوا في الوجود؟ فنسأل عن ذلك فنقول: نعم، نحن في ذلك الوقت كنا معدومين، ولكن ما كل بعد وجودنا حصل لنا اليقين الجازم ومدار الشهادة على اليقين الجازم، كما شهدنا إلا بيقين جازم لا تختلف به الشكوك والغوهام. لأنك يا ربنا أرسلت إلينا رسولا كريما هو خير الرسل وأصدقهم وأعظمهم أمانا، وأنزلت عليه كتابا محفوظا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم جاءنا في ذلك الكتاب واخبرنا به ذلك النبي الكريم فنحن نقطع به ونجزم به اشد قطعا وجزما مما علمناه باعيننا وسمعناه باذاننا وهؤلاء قد قصصت علينا اخبارهم باياتك المحكمات قصصا لا يختلي به الكفر هو قطع مجزوم به هؤلاء الكفرات قوم نوح قصصت علينا قضيتهم واياهم له وما تحمل من اياهم وما نصح لهم من النصح وما مكث فيهم من الزمن يبلغهم الذي فيهم الف سنه الا 50 عاما وانه قال اني دعوت قومي ليلا ونهارا لم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستخفوا ثيابهم واقروا واستكبروا استكبارا وهؤلاء قوم هود قصصت علينا قصصهم في ايات كثيره كقولهم له يا هود ما نحن بتارك الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين وهؤلاء قوم صالح قصصت علينا اخبارهم في ايات كثيره كقولهم له يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين الى اخر الايات وقد قدمنا ان هذا معنى قوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وهو من هذا